بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. في مواجهة بحر من المشاكل والفتن والمحن والصعاب التي تكتنف الإنسان من كل حدب وصوب، ما الذي يمكننا أن نشهره من الأسلحة في مقابل هذا السيل العرمرم الذي لا يتوقف عند حد، زمنا ولا مكانا؟ ما هي الأسلحة التي يمكننا أن نشحذها وأن نتسلح بها وأن نتغلب بها على تلك المشاكل بدرجة نسبية كبيرة؟ إذ من الواضح أنه لا يمكن أن تقتلع المشاكل بأجمعها من جذورها في هذه الحياة الدنيا، فإنها طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. الدنيا ليست للراحة، الإنسان خلق في الدنيا في كبد كما تقول الآية الشريفة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما الآخرة فهي دار راحة واستراحة وفرح وحبور وسرور لا يزول ولا ينقطع ولا يتضاءل، بل يتزايد يوما بعد يوم، كما وكيفا ومدة وشدة وعدة. الكلام عن القضية النسبية والتي تكون لنسبيتها أبعاد كثيرة، ما الذي يمكننا أن نواجه به سيل المشاكل التي تكتنفنا من كل حدب وصوب؟ من الحلول المفتاحية إضافة إلى الحل السابق أو الطريقة الأولى التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، ما أستطيع أن أعبر عنه لاحظوا هاي العبارة، فهي مفتاح سعادة، وهي بلسم لكثير من الجراح وحل لكثير من المشاكل. العبارة اللي أستطيع أن ألخص بها الفكرة كلها هي: عش اللحظة السعيدة واستشعر سعادتها وابتهج بها، بل على حسب تعبير البعض احتفل بها أيضا. إضافة إلى أن الإنسان إذا عاش اللحظة السعيدة سعد وابتعدت عنه الكآبة بمراحل، والمشاكل ابتعدت عنه وتناقصت إلى حد كبير، فإن عليه أيضا أن يصنع اللحظات السعيدة. شوفوا، أنا أعبر بتعبير آخر، أنه خلنا نتعلم من مدرسة الطفل، لكن قبل أن نتعلم من مدرسة الطفل خلنا نتعلم من مدرسة الكبار. أحد كبار علمائنا حفظه الله تعالى، الآن عمره فوق 100 سنة، يمكن 106 سنوات عمره، ما أدري، أو أقل. هذا حتى الآن رغم أن هذا العمر، يعني تدرون الناس عادة يعني في سن 40-50 تشوفه يعاني من مما يعاني الآن، فحتى الشباب الآن، أنتم ما شاء الله كثير منكم شباب، لكن كل واحد مبتلى بشكل، واحد بصداع في رأسه، واحد ما أدري في ألم في رجله، واحد بقرحة في معدته، وهكذا أهل المجرة. فرجل يستطيع أن يعيش فوق 100 سنة وعموما صحته زينة، وكان لا قبل كم سنة يدرس أيضا بطلاقة وبانطلاق، ثم طبعا السن أخذ منه ما أخذه، لكن حتى الآن كما ينقل وكما هو كذلك يعني مستجمع لمداركه ومشاعره ومعلوماته وما أشبه ذلك. فينقل عنه كما نقل لي أحد المقربين منه أنه هو ملتزم من الأذكار التي التزم بها، واللي أنتم جربوها، لا أقول جربوها أقول طبقوها لأنها هي مجربة، ولا يحتاج اليقيدي إلى تجربة، إنما تجرب ما لا تعلم، لكن نحن نعلم من الأذكار اللي هي مستحبة أيضا، وهذا ملتزم بها. بعد صلاة الصبح كل يوم يضع يده على صدره ويقرأ هذه القطعة من الآية الشريفة 10 مرات. شنو؟ سلام قولا من رب الرحيم. أنت حتى الآن تخلي يدك على صدرك تقرأها تستشعر بالهدوء، أنا الآن استشعرت بهدوء في كل وقت، ذاك الوقت بشكل خاص. لكن الإنسان متى أحس بكآبة أو بقلق أو بتوتر في الأعصاب، أو أراد أن يثور لا سمح الله على زوجته أو على شريكه وينفجر غضبا، فورا يضع يده على صدره ويقرأ شنو؟ سلام قولا من رب رحيم. هاي تهدئ الإنسان، هاي اللحظة السعيدة الآن هو صنعها. قسمين، قسم تصنع اللحظة السعيدة، تراكم هذه اللحظات يوجد لك السعادة، ويستدر لطف الله ويستجلب عطفه ورحمته والمزيد. أي جربوها تماما بدون كلام وبدون شك وبدون ريب. شوفوا الطفل، خلي أن نجي إلى مدرسة الطفل. المعروف أن الأمة مدرسة كما هو واضح، إذا أعددتها أعددت جيلا طيبا أعراق، لكن هذا هو معروف. الطفل مدرسة، خل نتعلم منه. أنا شخصيا أتعلم من الطفل، من مدرسة الطفل اللي عمره 6 أشهر، عندنا رضعان بالبيت 6 أشهر أحفاد أو حفيدات، 6 أشهر سنة أشهر صدق مدرسة، لأن الله معلمها ومعلمة. من مما نتعلمه، مما علينا أن نتعلمه من مدرسة الطفل، أنه يعيش اللحظة السعيدة، ما يفكر هموم قبل نص ساعة خلاص ينساها فورا. صفة الطفل له صفات طبعا كثيرة، منها أنه ينسى بسرعة، ينسى. لعل هذه في الرواية موجودة، نتعلم من الطفل تنسى. إحنا أحقادنا بعضنا يعني لا تنسى. واحد كان يقول لي، وأنا استغربت من كلامه، يمكن نقلت مرة هنا، أنه أنا عندي حقد مثل الجمل. الجمل معروف بأنه لا ينسى، يعني إذا ظلمه صاحبه فهو عنده في الذاكرة حديدية، فبعد 20 سنة وفر منه إذا لقيه والتقى به، وإن كان قد تغير شكله تماما يتذكر فورا ينتقم منه، هذا يسموه حقد الجمل. فهو كان يقول لي أنا عندي حقد مثل حقد الجمل، وكان يعني يتفاخر بذلك، يعني كان يقول لي دير بالكم الجماعة لا تأذوني في المرة ها، ولا أنا ما أنسى. هاي رذيلة، ورذيلة قبيحة جدا. الطفل ينسى فورا، الطفل الصغير اللي عندنا نقول يعني ما يكبر شوي شوي يتخلى، يعني يتطبع بطباعنا، يشوف أبوه أمه شلون يتعلم منهم، مو أسلوبهم هذا، بس هي الفطرة اللي الله غرسها فيها، الله تعالى غرسها فيه، بسرعة ينسى 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 الإساءة، بعد دقيقة ينسى أصلا. فهو ينسى الإساءة، واحد. اثنين، يعيش اللحظة السعيدة. هاي اللحظة لحظة سعيدة يعيشها، هو زين كلش زين. إحنا مشكلتنا شنو؟ أنه نكفر نعمة الله فلا نعيش اللحظة السعيدة، نجيب الهموم السابقة نركبها على هاي الفرحة، فهاي الفرحة من خربها. هو هذا الخطأ الرئيسي أو الرئيس الذي يبتلى به الكثير منا. مثلا من الروايات اللطيفة في هذا الحقل، اللي هاي الروايات كلها تستبطن معاني نفسية أو سيكولوجية وسيسيولوجية اجتماعية وغيرها كثيرة وتربوية. مثلا من المستحبات المؤكدة هاي الرواية اللي الآن أقولها، اللي تكشف عنه لازم تعيش اللحظة السعيدة أنت وتصنعها أيضا. الآن هاي تعيش ثم تتفاعل معها، اللحظة السعيدة تفاعل معها. شايفين بعض الناس إذا مثلا افرض واحد ظلمه هيك يبقى غضبان عبوس قمطري رخ، شنو قيمته؟ تحطم اعصابك وتحطم اعصاب الاخرين، انسى الموضوع خلاص، خليه عند الله تعالى. اول من يسعد هو انت. الروايه تقول بان الانسان اذا تذكر نعمه الله تعالى عليه، وما اكثر نعم الله تعالى علينا، فاذا تذكر نعمه، ايه نعمه؟ انه البارحه درست خوش الدرس افتهمته، هو نعمه. فالانسان مستحب انه إذا واقف يجلس، إذا جالس يضع خده على الأرض شكرا لله، مو بس جبهتها، هاي هذا فتشي مكافئ ومماثل ومناظر ومضارع، نوع من السجود، هذا هذا من نوع من الخضوع. فيضع خده على الأرض شكرا لله تعالى في تتمة الرواية. فإذا كان راكبا على الفرس على الدابة ينزل، أو بالسيارة ينزل، يضع خده على الأرض شكرا لله، خده، يعيش اللحظة السعيدة، يحس بالسعادة. احنا هاي نفكر بالسلبيات، يعني بعض الناس سلبي، مش ما يشوف النعم ما يفكر بها، فهو هذا ده يشقي نفسه ويستجلب غضب ربه ولا يحصل على المزيد. فالمستحب إذا الإنسان كان تتمة الرواية راكب على دابة ينزل، وهذا صعب طبعا، ينزل ويضع خده على الأرض شكرا لله لهاي النعمة اللي ذكرها، إنه بالدرس البارحة مو بس نجح بالامتحانات، فهم الدرس البارحة زين، هو كتب له سطرين الحمد لله، ما أدري استطاع أن يتجاوز فد محنة، المرض خف عليه. فإذا في الرواية تقول إذا كان لا يستطيع أن ينزل من الدابة في سفر في قافلة، ما يقدر يوقف القافلة مثلا، فليضع خده على قربوس فرسه شكرا لله تعالى. هسه بالسيارة ماكو قربوس الفرس طبعا، على المقود يخلي خده شكرا لله. فإن لم يستطع ذلك، يعني حتى هذا ما استطاع، فليضع خده على يده، هيك يقول شكرا لله. هذا تذلل، هذا دا يعيش اللحظة السعيدة. أساس الشقاء في الإنسان أنه لا يعيش اللحظات السعيدة، هي اللحظات السعيدة ذات مرة قلت تتجمع في مقابل اللحظات البئيسة والبائسة، أيضا تتجمع، هي الجلطة شلون تصير. الناس الذين يبتلون بجلطة في المخ أو في القلب قسمان، القسم الأول فتخبر مؤلم محزن مفجع يفاجئهم دفعة فما يتحمل قلبه أو مخه فيصاب بالجلطة، هذا الشكل. طبعا قد يكون الفرح الكبير أيضا نفس الشكل. القسم الثاني وهو الأكثر في الناس، هاي تتجمع، يعني فت خبر محزن الآن يسمع وما يتجاوزه، يعني لا يرضى بالقضاء. شو هاي كلها رواياتنا تحل المشكلة من الطرفين، فتبلية نزلت لا تستطيع أن تتجاوزها أي تتغلب عليها، اصبر بل ارضى بالقضاء، اصبر على البلاء بل ارضى بالقضاء. زين، فالخبر السلبي الأول، المشكلة السلبية الثانية الثالثة الرابعة، تتجمع يصاب بسكت. خو العلاج شنو؟ إضافة إلى الرضا بالقضاء، العلاج وداوني بالتي كانت هي الداء. الأخبار السعيدة، كل يوم أكو مئات الأخبار السعيدة، اليوم تغديت، غديت ولا ما تغديت، أكو منكم واحد يعني ما قدر يتغدى، الحمد لله إحنا نعتبره كلش طبيعية، لا هاي لحظة سعيدة أنك الحمد لله قدرت تتغدى بهناء. بعض الناس يتغدى وآلام معدته تدمره وتحطمه، والمهم يعني تقلقله إن صح التعبير. اتغديت الحمد لله، تريقت الحمد لله، خرجت بسلام. تتذكرون هنا بعضكم طبعا في شارع الرسول زمان صدام لعنه الله وأمثاله، الطالب كان يخاف يجي إلى شي يمر على شارع الرسول أو الشوارع الأخرى، وحتى بيده أفرضه جامع المقدمات اللي ما له ربط لا بالسياسة لا بالاقتصاد لا بالاجتماع، نحو صرف، يعني جامع المقدمات شنو هو؟ نحو صرف، ما له ربط بأي شيء لا من بعيد ولا من قريب يرتبط بأحد، لكن يخاف بس ما يجي يمكن يعتقلوه ويعتقل ويروح بعد في علم الله تعالى كما هو دائما في علم الله، يمكن يقتل، يمكن يقطع تقطع أعضاءه، يمكن يلقى في حوض التيزاب، يمكن ويمكن ويمكن، يمكن يهجر كما يحدث ذلك كله. زين هسه انتم الان تجون لشارع الرسول صلى الله عليه واله، مختلف الاماكن تمشون بنعمه، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. فهاي واحد لازم يستشعرها، هاي اللحظة السعيدة يستشعرها ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فعش اللحظة السعيدة مثل الطفل، طفل يعيش اللحظة السعيدة. لذا قلت الطفل مدرسة لازم نتعلم منه كثير من الأشياء نتعلم من الطفل، منها أنه ينسى الإساءة بسرعة، يعني ما يكبر قلنا شوي شوي هاي يتطبع بطباعنا، منها أنه يعيش اللحظة السعيدة طيلة فتحة حمض حلو فورا يفرح ويسور وكأنه الدنيا ماكو أي شيء بالعالم، الدنيا قد تغرقها السيول، هو الآن مشغول بهاي الحمض حلو أنت تشوفون وزين فيما ليس بيدك طبعا، ولا أنت أمورك لا أعمالك لازم تحاول أنه تمشيها على القاعدة، خلي الدنيا تغرق فيما ليس بقدرتي طبعا، أنا أعيش اللحظة السعيدة كي أستطيع أن أنجز بشكل أفضل، كي أستطيع أن أحقق الأفضل. ومزيد إيضاح ذلك ببيان آخر أن الإنسان عليه أن يقسم ساعات حياته، أيام عمره، بل ساعات حياته، بل الدقائق، بل الثواني، إلى خزائن. أكو في الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام بالنسبة للقرآن الكريم أنه عندما تفتح القرآن الكريم فكل آية شريفة مضمون الكلام طبعا اعتبرها كأنها خزانة، فانظر فيها، هاي مجوهرات بها فض، هاي مجوهرات بها، تلك فيها ذهب، ذاك فيها الماس مثلا، ذاك فيها ياقوت، ذاك فيها زبرجد، وهكذا. فخزانة حياة الإنسان قاعدة كلش مهمة، صدقوا إذا طبقتوها تنجحون أو تنجحون أكثر أو لا تفشلون، كل على حسب حاله. خليها هي مثل الغرف المنعزلة، يعني المطبخ خليه مطبخ، المطبخ مو مكتبة، المكتبة مخليها مكتبة، ما يصير واحد يجيب المطبخ بالمكتبة، كل شيء له مجاله، ثلاث مجالات مثالنا هو هذا السوق أو مجال العمل، البيت، المسجد. مشاكل البيت لا توديها للمسجد، بالمسجد تحكي بها، أنت رايح هناك تتفرغ للعبادة، الحرم رايح انشغل بالعبادة، انقطع إلى الله تعالى. احنا مشكلتنا كثير من الناس يشوفون بالمسجد يحشوا يا صاحبة عن هموم السوق، عن التجارة وعن مشاكل العمل وبالمدرسة شنو صار، بابا كل شيء في محله، كل شيء في محله. المسجد وضع والمشهد الشريف لكي تنقطع إلى الله تعالى، وكذلك البيت له خصوصيته والسوق لها خصوصيتها، فلا تجيب مشاكل السوق إلى البيت، في السوق فرضه بسطوك خسرت خسائر كثيرة زين، بس ما دخلت للبيت خلي هذا كله خلف ظهرك، ادخل بابتسامة، ليش يعني تنشر الشؤم والحزن على الجماعة، شنو فايدة، هذا يزيد الله عليك غضبا. وزع ابتسامات حسب تعبير واحد كان يعبر عن واحد يقول هذا يوزع ابتسامات كلش زين ومستحب طبعا يوزع ابتسامات، بعض الناس تشوفه متجهم، بعض الناس يوزع ابتسامات كلش زين. انت اجيت للبيت هسه مهما كانت عندك هموم وفرضوا مديون باكر يمكن اصلا يسجنوك لا سمح الله، شنو الفائده تيجي تقلق زوجتك واولادك واطفالك وتغضب عليهم وتكون اعصابك متوتره، قول نكل الامر الى الله تعالى فيما ليس في قدرتي. هذا منعزل تماما عن ذاك، تجي للبيت بروح منشرحه، بروح منطلقه، متوكل على الله تعالى، كثيرا ما الله يرحم الانسان بذلك. لذا في تتمة الآية الشريفة يقول قال هذا من فضل ربي ليبلوني بلاء، هذا امتحان اختبار، أشكر أم أكفر. من التعابير اللطيفة أن الشكر له جانبان، الموضوعية والطريقية، يعني الشكر في حد ذاته مطلوب محبذ واحد، اثنين وهو طريق لحل المشاكل مو بس النفسية كما كنا نتحدث عنها والخارجية أيضا. هذا الإنسان الدمث الخلق الحسن الأخلاق اللي يتعامل مع الناس بدماثة أخلاق، الناس يجون نحوه أكثر، يتعاطفون معه أكثر، إذا صارت لمشكلة يحاولون أن يحلون تلك المشكلة له، أن يقفوا معه، بعكس الإنسان السيء الخلق. ولذا أكو بالرواية السخي الحسن الخلق في كنف الله، يعني في كنف رحمة الله، السخي الحسن الخلق في كنف الله. فأنتوا إذن المسجد مسجد خلاص، البيت أنت عيش أجواء البيت بكل أخلاق، لا تجيب مثلا بعض الناس لما يريد مثلا على السفرة، لاحظوا هاي كلها دروس الحياة، لأن أنتوا كل إنسان يعيش بأعصابه، رجل الدين إذا أعصابه متوترة شنو يتعامل مع المجتمع بأخلاق وكذلك التاجر وكذلك السياسي وكذلك كل إنسان آخر. الطبيب شايفين بعض الأطباء تروح له متجهم عبوس قمطرير ما ترتاح له، طبيب آخر يستقبلك بأخلاق فاضلة. هو يختلف الحال تماما، هم عند الله إدخال سرور هذا في قلب المؤمن، وذاك إدخال حزن في قلب المؤمن، وهم على أعصاب الإنسان. بعض الناس على الغداء يفتح الموبايل، خباب الغداء تلذذ به، اشكر نعمة الله، لا تنشغل بشي ثاني. الغداء تغدى 10 دقائق، تغدى بهناء، كل اللقمة بهناء، هذا للمعدة أيضا زين، للمخ أيضا زين، يعني الغذاء الطعام سيهضم بشكل جيد عند إذن. أما إذا الذهن مشغول فقسم من الطاقة اللي ينبغي أن تصرفها المعدة لهضم الطعام وين تروح؟ تروح في انشغالات المخ. ريح مخك، هذا مكان مكان، ذاك مكان مكان، لكل شيء سهمه وحظه وقسطه. فعلى السفرة نصيحة، أكيد أنا شايف كثير من الناس يخطئون، أنت على السفرة قاعد كل النعمة واشكر الله، هيك يعني هالمجموع، تلذذ بالطعام زين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يا الله راس قاسمة إليك، فكل جيدا واشكر الله. بعد لا تفكر بالهموم، باكر شيء يصير البارحة شنو صاير، خو استذاك نوكله إلى وقته. فكل شيء، أو بعض الناس لمن ينام يخلي أيضا التلفون شغال، هذا فد مرة يرن فيفز فتتوتر أعصابه، لا كل شيء في محله، نام نوما جيدا مع وضوء طبعا، كي تكون على عبادة، مع قراءة تسبيحة الزهراء من قبل طبعا، ومع هاي الآداب المعروفة، ونام نومة مريحة، لأنه النوم المريح سر الغد السعيد. يعني باكر تكون نشط وحيوي لازم تنام نوم مريح. كثيرا ما الإنسان في اليوم يشوف ذهنه متشتت، ما يقدر يركز على الدراسة هسه في الحوزة أو في الجامعة، ما يقدر يتعاطى بشكل إيجابي، لأن نومه كان نوم متقطع، نوم خربط، قسم منه إلى عامل مادي، أنه متعشي متأخر، متعشي ثقيل، مكروه الإنسان يتعشى ثقيلا ومتأخرا، لازم يبكر بالعشاء الخفيف، لأن المعدة تأذي الإنسان عندنا. فأكو عوامل مادية وأكو عوامل معنوية، هاي المعنويات اللي الآن أشرنا لها، نقول عش كل شيء في، يعني عش اللحظة السعيدة، هاي اللحظة السعيدة عيشها. ونمثل لكم بمثال من أطرف الأمثلة، في الجزائر الاحتلال الفرنسي، ظلوا وحوش، يعني كل استعماري هو وحش، فسولوا سمى نفسه بالديمقراطي، كل مستعمر فهو وحش فهو ساحق للحقوق. فالاستعمار الفرنسي عندما احتل الجزائر كان يؤذي أهلها ويظلمهم ويعذبهم بشكل رهيب. مثلا من أمثلة ذلك أنه كانوا يأخذون القنينة، هاي صدام كان يسويها، والطغاة أحدهم يتعلم من الآخر، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكانوا يأخذون قنينة زجاجة البيبسي كولا مثلا، كوكا كولا، ويكسروها بحيث تكون مدببة جدا، ثم السجين أو السجينة المسكينة يجلسونه عليها مجردة أو مجردا بقوة وعنف بحيث تتمزق أحشاء كلها. شنو هالوحشية؟ ويتركوه ينزف إلى أن يموت، أو إذا ما يريدون يموت يعالجوه مرة ثانية يأذوه من جديد. فوحوش، يعني وحوش. المهم، وقتلوا من أهل الجزائر كما قيل 2 مليون إنسان. فأحد كبار القادة السياسيين سجن، قادة التحرير هنالك، هذا السجن. هسه غير التعذيب ذاك سمع للنبي، أبسط نوع من التعذيب أن يجعلوا الإنسان، أن يعزلوه في زاوية مظلمة معزولة عن العالم بتمام تفاصيله. احنا شوفوا هواية، نعم أكو من استشعرها، يعني الآن أنا دا أسمع أصوات، هي مهدئة الإنسان، تسمع صوت الساعة يعني تفهم أن الوقت دا يمضي وتعرف شنو المعادلة، تسمع صوت ابنك، تسمع صوت صديقك، تسمع صوت الإذاعة شيء. لكن إذا عزلتم عن الأصوات مطلقة دقيقة دقيقتين تحس بالراحة، تحس بالراحة، لكن ساعة ساعتين ثلاثة أربع ساعات 5 ساعات، العزلة المطلقة. حتى يقول هو هذا بن بالله، يقول بأنه كانوا حتى يحرموننا من سماع صوت الحذاء. احنا واحد وين يمشي يسمع صوت الحذاء، احنا نصرف شيء نكره، لا هو هذا نفس الانسان يعيش انه جزء الحياه ومنعزل، إنسان اجتماعي بطبع. فلما نفتهموا أنه إحنا يقول إحنا شنا معزولين بالأصوات، ما توصلنا مطلقا لا أصوات الرياح ولا أصوات الصياح ولا أي صوت، يقول كنا صوت رجل، يعني صوت مشية السجان حذاء عندما تكرمون يمشي على نسمعه، كنا نحس أنه إحنا بالمجتمع بعدنا، يعني من هي فد شيء لذة أمه. يقول لذلك ما نفتهموا ذلك، قاموا يلبسون هذا حذاء أبو الإصبع تكرمون، يعني هذا النعال أبو الإصبع المطاطي حتى يصدر الأصوات. يقال بأنه السجين إذا بقي على هذه الحالة من عزله عن العالم كله صوتيا ومن حيث النظر، لا يشوف القمر ولا يشوف الشمس ولا شيء، كلها نعم نقول عيشوا اللحظة الساعة، تطلع برا تشتم الهواء شكرا لله، تشوف الشمس شكرا لله تعالى، زين احنا الآن نشوفها أصلا كلش عادية، لا شمس ولا قمر ولا نجم ولا ما أشبه ذلك. فيقول وهو معروف هذا أنه السجين المتعارف العادي، يعني إذا بقي بالسجن بهاي الحالة اللي الآن وصفتها، يعني بحيث أنه يعزل عن العالم الخارجي من حيث الحواس كلها 3 أسابيع ينجن، يصير مجنون، لأن يبدأ يتحدث ويا نفسه ويتحدث، وشوي شوي تستمر تستشري حالته وتنتشر وتتجذر إلى أن يجن والعياذ بالله. هذا الشخص بقي 2 سنين بالسجن، صغير فترة التعذيب ذي شيء قضاها يبدو قبل أو أي شيء، كان 2 كاملتين ولم يجن. عندما طلع من السجن، المظاهرات كانت عارمة وكذا شيء وإلى آخره، فعندما طلع من السجن متمالك نفسه تماما كأنه ما كان مسجون. ليش؟ لأن عمل بهاي القاعدة بشكل من أشكالها المتطورة. هو كان حافظ للقرآن، ومن طفل كان أمه حفظت القرآن، شو دور الأم حفظت القرآن، هناك ما يعطوا قرآن، فهو كان حافظ القرآن، فهو يقول ليل نهار كنت أقرأ القرآن أحس بسكينة، أصلا أدخل في عالم ثاني. أنت عندما تقرأ القرآن هكذا الإنسان ينبغي أن يكون، أو الأدعية. فبعض الناس يصلي وذهنه يشرد ويشرق ويغرب، خليش يعني ليش يخلط الملفات، ولذا صلاته ليس له منها حظ وليس له منها نصيب. الإنسان إذا غرق في بحر عالم الملكوت يسمو ويسمو ويسعد ويسعد، والله أيضا يزيده لطفا على لطف. فنحن نقول لاحظوا، واحد خلنا نتعلم من مدرسة الطفل أن تعيش اللحظات السعيدة وتشكر الله عليها كما في هذه الرواية، وعندنا روايات عديدة لعله قرأت عليكم بعضها أو لم أقرأ ما أتذكر، أنه النبي صلى الله عليه وآله كان ذات مرة على ناقته، الناقة ترون النزول منها مو عمل سهل يعني، فإذا به ينزل من الناقة ويسجد لله 5 مرات في السفر كان، وهذا مو طبيعي أيضا. فسئل عن ذلك فقال بأن جبرائيل نزل علي فبشرني ب5 بشارات، فأنا نزلت وسجدت لله شكرا 5 مرات، بكل بشارة سجدة واحدة لله شكرا. هاي فضيلة، هذا هو المطلوب منا ومنكم، هذا اللي يسعدنا وهذا الذي يستجلب رحمة الله تعالى. في رواية أخرى أن الإمام الكاظم عليه من الله الصلاة والسلام أيضا كان راكبا على دابته فنزل وسجد وأطال، هاي نص عبارة الرواية، وأطال وأطال، فسئل فقال تذكرت نعمة لله تعالى علي فسجدت له شكرا. فأقول إذا إحنا نجعل هذا منهج للحياة إلا ترجعون للبيت سالمين، تشكرون لله، تسجدون لله شكرا، إلى غير ذلك وإلى أمثال ذلك. فنقول رواية عندنا من الروايات الرائعة جدا عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، يقول كل الحكم موجودة في رواياتنا، أكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه فإن ذلك من أبواب الشكر. إحنا نشوف اللي فضل علينا فهي الألم يعتصر قلوبنا، ليش ذاك فلوسه أكثر، ليش ذاك ذكاء أكثر، ليش الله خلق ذاك أجمل مني مثلا، يعني أو هي هكذا تفكر. لا تشوف اللي يعني أسعد منك إن صح التعبير، أو أكثر مالا وعددا، أكثر الإمام يقول أكثر، هاي في نهج البلاغة على ما بالي موجودة هاي الكلمة، أكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه. عندك مقدار من الفلوس اشكر الله أنه مو مثل ذاك الفقير اللي ما عنده فلوس أصلا، اشكر الله عش اللحظة السعيدة. عندك مقدار جمال وكذلك عندك مقدار من العلم، عندك مقدار من السمعة، هسه ليش تحسد وتفكر هذا جاري فلان إنسان ابن عمي ابن خالي أخويا شريكي زميلي تلميذي تقدم عليه وقال يتقدم جزاه الله خيرا. فأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه، فإن ذلك من أبواب الشكر. ليش من أبواب الشكر؟ لأن هذا يدفع الإنسان للشكر. إذا ما فكرت بهاي الطريقة، هي شفت اللي فوقك ما تشكر الله، شوف ما عندك شيء، وتنزعج بل تسخط لا سمح الله. أما إذا الإنسان نظر بهذه الطريقة فإن ذلك من أبواب الشكر. الرواية الأخرى أيضا من الروايات الرائعة جدا في هذا الحقل، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول كلش كلمة رائعة حقيقة، يقول لا يعرف النعمة إلا الشاكر ولا يشكر النعمة إلا العارف. هاي قضية متقابلة، مثل ما أنت مثلا تقول لا أجد مثلا فرضا لا أجد إلا من يفرحني ولا يفرحني إلا من أجده مثلا، يعني لنفرض يعني ذلك. فهي الكلمة لها بعدين لطيفين جدا، كل البعدين لطيفون. يقول لا يعرف النعمة إلا الشاكر، إذا أنت حالتك شكر الله تعرف النعمة، تعرف نعمة أنك قاعد تمضغ الطعام بشكل جيد فتعرفها، وإلا إذا الإنسان ساخط ما يعرف النعمة. يقول لا يعرف النعمة إلا الشاكر، لما واحد حالته النفسية تكون شكر النعمة يفهم النعمة، وإلا إذا الإنسان حالته النفسية ما تكون شكر النعمة أصلا ما يفهم النعمة، ما يفهم أنها نعمة. مثلا يستطيع أن يكتب، يستطيع أن يذهب ويحصل بالامتحان بدل 160 أمزين أحسن ما يحصل صفر مثلا يعني. فبناء على هذا يقول عليه السلام لا يعرف النعمة إلا الشاكر ولا يشكر النعمة إلا العارف. لمن يعرف أنها نعمة يشكرها، بس إذا يجهل أنها نعمة أو يشوف بأنه شنو الله ليش فضل فلان عليه وفضل فلان عليه. هاي الروايات كلها دروس وكلها عبر وكلها حكم وما أشبه ذلك. والحديث في هذا الحقل طويل جدا. إذن العامل الثاني لكي تعيش حياة سعيدة ولكي تتغلب على كثير من المشاكل، منها المشاكل النفسية، هذا الفصام، مشكلة الفصام من وين تبدأ هاي المشاكل؟ قسم منها من هنا، مشكلة ما أدري أفرضه، حتى المشاكل المستعصية الشيزوفرينيا مثلا يعني، والمشاكل الأخرى الكثير البارونايا اللي هو جنون العظمة وغير ذلك. هذه شوية شوية تبدأ من هنا أو يقضى عليها منها. الوسوسة مثلا، الوسوسة ليش واحد يصير وسواس؟ قسم منه طبعا هكذا، الضغوط نفسية تتراكم تتجلى بشكل وسوس. أما الإنسان إذا نفس عن ضغوطه النفسية بأن يعرف النعم، يفكر في النعم، يشكر الله تعالى عليها، يعيش اللحظة السعيدة، فهذا هو العامل الثاني بإيجاز. نجي للعامل الثالث. العامل الثالث هو عامل من محكمات القرآن الكريم، لكن المشكلة إحنا ننسى القرآن الكريم، مثل هاي الآية الشريفة اللي قرأنا ليبلوني أشكر أم أكفر. الله في كل موطن ده يمتحن، في كل موطن تشوف هاي البنية لو ما تشوفها بالجامعة مثلا يعني أو بالسوق، ليبلوني أشكر أم أكفر، تكذب أو ما تكذب، تغتاب أو ما تغتاب، وهكذا وهل مجرى. في كل موطن يمتحن الله تعالى الإنسان. أذكر لكم مثال جيد ذكرته لطيف، كلش مثال في عبرة يعني إنصافا مدرسة هالمثال. عندما سمعته بواسطة عن تلك الأم المؤمنة أكبرت حكمتها. هاي الأم عندما ابنتها أرادت أن تتزوج شخص من عائلة أخرى طبعا، فأوصتها بوصية ذهبية، قالت لها شوفي لا تجيبين خبر منهم إلنا، يعني خبر سلبي، ولا تجيبين تودين خبر منا إلهم. شكت حكمة، كثير من الناس مشغول بالنميمة من حيث يدري أو لا يدري. أنت إذا مرتبط بجماعتين فرضا يعني عندك علاقة بحزبية، لا تجيب أخبار سلبية من هذا الذاك، شنو الداعي؟ تخرب الشغل، نميمة هي، حرام، غيبة، تهمة، يعني إذا هي مطابقة للواقع فهي غيبة، إذا مخالفة للواقع فهي شنو؟ فهي تهمة. أنت مرتبط بحزبين، بتيارين، بأي شيء سميتهم يعني، بعشيرتين، جيب الإيجابيات منا لهناك، وبالعكس كن مصلحا ولا تكن مخربا ذاك الإنسان البعيد، فجيب إيجابيات. أنا بعض الناس أشوفهم صدق أمتعظ منه، حتى يتقرب إليك، هو من جماعة ثانية مثلا، حتى يتقرب إليك هي يجيب سلبياتهم، وهذا هم عند الله مبغوض، هم عند الناس مبغوض. وأنا جيت أفكر يا نفسي، هذا اللي يجيب سلبيات من ذلك الجماعة إلنا حتى يتقرب إلنا، باشرا منا من يقول سلبيات لواحد ثاني، يعني هاي فكروا بيها ووقفوا عند حده. فشفت هاي حكمة هاي الأم، أم كلش حكيمة. وكرر قالت لابنتها شوفي لا تجيبين حكي سلبي من بيتنا، لا تجيبين حكي سلبي منهم، لأن العوائل كل عوائل له خصوصياتها بعد، زين هم مو كلهم ملائكة. هسه الأبو يمكن أحيانا يغضب يقول فت كلمة معينة، يمكن الأم فرضا بخيلة أو مثلا كذا، أو الابن أو كذا، لا تجيبين أخبار سلبية من هنا وهنالك ولا تودين. وإنصافا ذيش الفتاة كما نقل التزمت، ولذا العائلتان ببركة هاي البنية الذكية والأم الحكيمة ازدادتا تماسكا، لأن هي كانت عامل تماسك بدل ما تكون عامل فصام. تجيب الإيجابيات بس بذكاء طبعا بحكمة، السلبيات لا تجيبها. فنحن فهذا الإنسان إذا كان كذلك يكون هو السعيد، الناس يحبوا، الكل راح يحبه طبيعيا، يكون عامل خير، عامل وصل، لا عامل فصل وفصام والشقاق واختلاف ونزاع وما أشبه ذلك. فريد نقول يعني هاي شان شاهد أنه كل شيء خلي في محله، هذا في محله، ذاك في محله. أنت عندك علاقة مع هاي الجماعة ممتاز، كن معهم كريما شهما. عندك علاقة مع الجماعة الثانية، كن معهم كريما شهما. تقدم مساعدة الذولة، قدم لذولاك مساعدات، لا تنقل الذولة أن شنو سويت مع ذولاك حتى يقول ليش اطلتهم أكثر اطلتنا أقل، وهكذا وهل مجرى. إذن هذه القاعدة ليبلوني أشكر أم أكفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.